سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت. المتن: قوله ويجب فورا قضاء الفوائت، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. اكتب عندك جنبها: وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ايه معنى امتثالا يا احمد؟ ايه معنى امتثالا؟ بمعنى امتثالا يا صاحبي. ركزوا، اي امتثالا لامر الله. يبقى لما اقول امتثالا اي انه امتثل للامر الشرعي، الله امر فامتثل به. يثاب فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب لماذا قلنا يستحق العقاب ولم نقل يعاقب يا عز؟ ليه فيض؟ احسنت، قد يغفر او يتحقق له شيء يسبب المغفرة. ماشي يا مشايخ؟ طيب. يقول: الواجب ما امر به على وجه الالزام بالفعل، وقوله فورا اي مبادره بدون تاخير. وقوله قضاء الفوائت، القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له. اكتب عندك: والاداء ما فعل في وقته المحدد له. الأداء ما فعل في وقته المحدد له. أسأل كده، من الذي حدد يا زكريا؟ حسن. الأداء ما فعل في حده في وقته المحدد له، والقضاء ها ما فعل بعد وقته المحدد له. اكتب عندك: والإعادة ما فعل في وقته المحدد له مرة ثانية. ما فعل بعد في وقته المحدد له مرة ثانية. طيب. يقول: والفوائت جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فردا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واللام في قوله فليصليها للأمر، والأمر للوجوب. اكتب جنبها كده: ما لم تحتف به قرينة تخرجه من الوجوب إلى شيء آخر. والأمر للوجوب: ما لم تحتف به قرينة تخرجه من الوجوب إلى شيء آخر، كالاستحباب والإباحة والإرشاد والتهديد. كتبت إيه؟ ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحد عن أمها، قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقوله يجب فورا قضاء الفوائت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر. اكتب عندك: والأعذار لا تخرج عن نوعين. الأول النوم، الثاني النسيان. والأعذار لا تخرج عن نوعين، الأول النوم والثاني النسيان. يقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم عليك القضاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، ليس تخفيفا عن المؤخر ولكن تمكينا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف وبين التمكين والسخط. فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك حتى ولو تبت، لكن إذا تبت فأحسن العمل. حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر ما يلي. طبعا أكرمكم الله كما تعلمون أن دين الله عز وجل بالأدلة وليس بالكثرة ولا بالأغلبية. يعني عندنا الأئمة الأربعة معهم جمهور، يعني الكثرة على أن المسلم إذا ترك الصلاة متعمد بغير عذر نوم أو نسيان يجب عليه القضاء، هذا رأي الأئمة الأربعة. وسيسرد الشيخ هنا أدلتهم ويأتي بالقول الثاني وهو الراجح والمعتمد، أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها ولم يكن نائما ولا ناسيا عليه التوبة والاستغفار ولا يقضي، وهذا هو القول إن شاء الله الصواب. طب الأئمة الذين قالوا بذلك كما نعلم جميعا استدلوا ببعض الأدلة فهم منها وهم أهلا للفهم أنه يجب القضاء، واخد بالك؟ أما الرأي الراجح كما سيقرره الشيخ هنا وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه لا يجب عليه القضاء. الشاهد من هذا كله يعني ليس معنى أن الأئمة الأربعة أو الكثرة من أهل العلم قالوا بكذا يبقى معناه الصواب لأنهم كثر، لا، يبقى الصواب وعدمه موقوف عليه يا دكتور زيدان على الدليل، على الإيه؟ الدليل. طيب نعم، لا اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، لا يتعدى الأمر إلا بالمذاكرة العلمية فقط، ماشي؟ أكثر من ذلك لا. ركزوا معايا في أدلة الفريقين. حدة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر ما يلي، من هم القائلين بهذا القول؟ طيب، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى. ثانيا يرحمكم الله، وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كان دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ الجواب لا، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. وده يعتبر من أقوى الأدلة يا أخوانا التي استدل بها القول. أما الدليل الأول فإن كان تركها لغير عذر لغير عذر فهو أولى بالقضاء، هذا الاستدلال به لا يستقيم، أما هذا من أقوى الأدلة. أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي: أولا أن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخرها عنهم بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنه لا تصح. ثانيا إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اكتب جنبها كده: والمراد بالرد هنا عدم الإجزاء وعدم الصحة. والمراد بالرد هنا عدم الإجزاء وعدم الصحة. وهذا نص صريح عام: من عمل عملا أي عمل يكون، لأنه نكر في سياق الشرط فكان للعموم فهو رد أي مردود. ثالثا: أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق. اكتب جنبها كده: بالإجماع. ما لم تكن الصلاة مجموعة مع من قبلها أو مع ما قبلها، ما لم تكن الصلاة مجموعة مع ما قبلها. واضح يا أخوانا؟ يعني دي قاعدة إيه عامة، إن الصلاة قبل الوقت لا تجزئ ما لم تكن مجموعة إيه مع ما قبلها، يعني العصر يستثنى من ذلك، وكذلك الإيه العشاء. يبقى عندنا الفجر والظهر والمغرب، مظبوط كده؟ هذه لا تصلى قبل وقتها بأي حال من الأحوال، إلا في حالة واحدة، وإن وقعت لا تجزئ، الإكراه. الإيه؟ الإكراه، ولكن لا تجزئ. ودي من أقوى أدلة من استدل على أنها لا تجزئ بعد خروج الوقت. نسمع كلامهم.
أو الغيم
لا، في فرق يا شيخ محمد، ركز معايا. أخونا بيقول أو الغيم، في فرق بيننا أتعمد أن أصلي قبل الوقت، وفي فرق غلب على الظن أن الوقت دخل، أو شككت أو وهمت أو تيقنت، فرق بين الاثنين. قالوا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الدليل واضح؟ واضح يا محمد؟ ولكنه عند النظر الدقيق مخدوش. ليه؟
عشان الدين.
لأن قبل الوقت من شغلت ذمة العبد بالصلاة، فلما دخل الوقت انشغلت ذمته، فإذا خرج الوقت ذمته ما زالت مشغولة. وده بالكم يا اخوانا؟ طيب، دايما كده يكون عندنا إنصاف مع أدلة المخالف. والأمر طالما اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم يسع الجميع، بنتناقش. بس هل يا ترى يصل الأمر إلى التضابر والفرقة؟ لا، دي لابد أن نلاحظها في كل مسائل الخلاف، سواء تنوع أو تضاد غير سائغ مذموم. أنا بركز على دية غاية التركيز. فإذا وقع خلاف في مسألة وتطول الأمر إلى نفرة في القلوب، اعلم أن المتنافرين التربية عندهم معدومة، للي عايزين نتربى عليه وننشأ عليه ولا نحيد عنه لحظة. رابعا: أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. وأما قولهم إنه يجب على المعذور القضاء بعد الوقت، يبقى بناء على ذلك الشيخ هنا أتى بأدلة تدل على عدم القضاء، عدم مشروعيته. بعد ذلك يلزمه أن يرد على ما استدل به المخالف. فضل.
متجه للربع مع بعض نفس المعنى من كل من هتخافش. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء: من معنى حديث من زاد عن ثلاث قد أساء وتعدى وظلم، رغم ذلك الوضوء صحيح.
لا، دي غير ديت، لأن عندنا الوضوء عبادة تتبعض والصلاة لا تتبعض، والمراد بالتبعض وعدمه أنه يفصل بين أركان العبادة بغير جنسها، ولا يفصل بمشروعة، وإن فصل بين أركانها بغير جنسها تبطل. هذا الفرق بين دي ودي. بس لو إحنا أنا بتوضع أتكلم معك بنتكلم في التجارة، الوضوء صحيح ولا باطل؟ يبقى ديت عبادة تتبعات. طب وإحنا بنصلي وتكلمنا بكلام خارج، طب دي غير ديت. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع. أما هذا الرجل غير المعذور فهو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. وقوله قضاء الفوائت يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، يحكي هنا يعني يشابه. هذه القاعدة معروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة النهار في ليل أصر فيها بالقراءة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإصرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني من ناحية الجهر والإقامة وغير ذلك. أن القضاء يحكي الأداء، ويستفاد من حديث أبي قتادة أيضا أنه تشرع فيها أي في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة. والدليل على وجوب القضاء فورا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها اللام للأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية، اكتب جنبها كده: ولا يقتضي التكرار. الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. الأمر الثالث: ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتاد هذا وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب بلى، ولكنه علل ذلك بأنه مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلي في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش بل وفي أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين. وليس معناه مادتها من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكنه لما كانت طبيعته العدلة صار كأنه ناشئ منها، كأنه عنصر وجوده، كما قال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. ماذا يقصد بهذا الحديث؟ اللي هو انتقال من مكان لمكان. نعم، مش مهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة التي سألت عن ترجع لما معناها تكون مستطيعة أو غير مستطيعة، قال لها: أرأيت إن كان على أمك ليلة كنت قوية، لما لا يخلي إنسان لو هو
ما احنا قلنا قبل ذلك قلنا ان كل من مات ولم يؤدي فريضة الحج أصبح الحج دين في عنق الورثة، يجب عليهم أن يحدوا عن مورثهم، وإن استحوذ الحج كل تركته، لأنه بمثابة الدين، ولكن الدين يقدم عليه، ووجه ذلك أن الدين حق العباد والحج حق الله. معايا أخوانا كده؟ يبقى إذا مات إنسان فيجب على الورثة أن يحد عليه، سواء كان مستطيعا في حياته أو غير مستطيع، لأنه بمثابة الدين. لا، لأن هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربنا أن فيه شيطان، أحبلك هذا من قبل، أما نحن لا، نصلي في مكان. يقول قوله مرتبا أن يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه 5 صلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والدليل على ذلك ما يلي، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، كذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر وحينئذ يكون صلاه، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته 4 صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فذكر أنه يسقط بشيئين، الأول النسيان، فلو كان عليه 5 فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي، ولو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اكتب عندك. وعدم المؤاخذة في الآية أي عدم العقاب، أما صحة العمل وفساد فمن دليل آخر. الثالث، نعم، أما الصحة والفساد فمن دليل آخر. الثاني خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، في هذه العبارة 4 إضافات، ومثل هذا عند البلاغيين خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخارج عن البلاغة، ويمكن أن يعد اللفظ المؤلف فيقول: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. مثال ذلك: رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ الجواب نقول: قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر الفائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، ماذا نقول؟ نقول: قدم الحاضرة وهي الفجر. ودليل الوجوب ما يلي: أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن وقتها. ثانيا: إنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. مسألة هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ الجواب نقول نعم يسقط، بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنه لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. مسألة، وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ يعني وجه هذه المسألة لو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر واستيقظ والخطيب ينزل من على المنبر، واخد بالك؟ في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يصلي الايه؟ الجمعة، وبعد ذلك يصلي الايه؟ الفجر. مسألة، وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط. فلو جاءنا رجل يسأل ويقول علي فوائت الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا، فالجواب نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأنه لم يذكر لسقوطي إلا النسيان. وخروج وقت اختيار الحاضرة والفرق بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر، أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها. مفهومة؟ طيب خلاص اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل. هو يعذرون بالجهل ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو كسبه، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو كسبه. يقول وهكذا كل شيء فيه الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة. وقال بعض العلماء بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب. مسألة، هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب المذهب لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك. طبعا المعني هنا بالجماعة الجمعة أم غير الجمعة؟ غير الجمعة، لأن الجمعة انتهينا منها. يقول وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلى الفائتة. أي مسألة؟ ما هو الشيخ لسه ما انتهى منها، ولكن هي ايه يعني صورة المسألة يا اخوانا، دي مشهورة بتيجي بكثرة قوي. نمت عن صلاة الظهر فاستيقظت وذهبت لتصلي فإذا بالإمام الراتب يقيم صلاة العصر، ماذا تصنع؟ تدخل مع الإمام تصلي العصر أم تدخل معه بنية العصر بنية الظهر، أم تصلي الظهر وإن فتتك الجماعة، أو تصلي الظهر وغلب على ظنك أنك تدركه في الركعة الأخيرة من صلاة العصر؟ دي كلها احتمالات يتكلم عنها الشيخ، وضحنا. ولكن اعلموا رحمكم الله أن هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح، بل كلها استنباطات من بعض النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبلغ. فهنا استنبطت لأهل العلم، أما فيها نص صريح لا، وده وجه اختلاف أهل العلم. يقول هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب المذهب لا يسقط الترتيب، يعني معناها إيه؟ إن هو دخل وواجدهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، على المذهب يعمل إيه؟ يصلي الظهر وإن فاتته الجماعة، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وكلمة الجماعة شرط لصحة الصلاة رأي لابن حزم فقط. تفضل. ما هو ده وقت الحضرة ما خرجش، انتبه. نكمل يا مشايخ كلامنا. فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلى الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. ركزوا يا أخوانا، عشان دايما أريد منكم عندما نجد مسألة مختلف فيها عاوز تنظر أول الاختلاف جه لأن أقوال العلماء مستنبطة من الأدلة ومن القواعد، أما قول العلماء جاء بالنص الصريح. لازم تفرق بين الاثنين. يعني في المثال المشهور قوي اللي هو في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، قصة معروفة في البخاري. خرج الصحابة رضي الله عليهم فأدركتهم الصلاة فين؟ في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخرون إيه؟ أدركتنا الصلاة نصلي. يبقى هنا النص اللي اتقال يحتمل الوجهين أم لا يحتمل؟ يحتمل الوجهين، وفهوم العباد للنصوص متفاوتة. يعني ممكن أنا أقرأ نص أفهم منه كلام، محمود ابني يقرأ نفس النص يفهم منه كلام آخر، وكلانا عندنا من آليات الفهم ما يخول لنا أن نفهم أو أن ننظر في الأدلة، لابد أن نراعي ديت أو تراعوها حق المراعاة. ومن أجل هذا أكرمكم الله أرجو عدم التعدل والإنكار على المخالف خاصة في مسائل الفقه العملي. تعجلش، ويعني نصيحة من أخيكم، تحرير مسائل الخلاف عند المتقدمين صعب علي وعليك. يعني من باب ضرب المثال فقط، مسألة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، اللي احنا نعرفه ايه محمود؟ قرى ايه؟ وديان له ايه؟ الحيض. لا، في كتب المتقدمين القرء هو الطهر، وجاء على ذلك بسبعين صفحة يقرر هذه المسألة. واخدين بالكم؟ يبقى تحرير محل النزاع من أهل العلم لا، يعني ايه؟ الزم غرزك واعرف قدرك حتى نتعدل، وتقول لا هذا القول باطل وكذا، وتبدأ تتكلم بكلام إن دل على شيء يدل على فقر كبير في العلم. فرجائي كل واحد فينا يعرف قدره كويس حتى لا نعيب على المتقدمين من أهل العلم. معايا مشايخ في المسائل دي؟ نشوف مع بعض كده. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة، يبقى بناء على هذا شيخ مصطفى يدخل في الجماعة أم يصلي الفائتة؟
القول بأنه يسقط الترتيب لا يدخل في الجماعة،
يدخل في الجماعة. ماشي يا شيخ مصطفى. أما على القول بالجواب، طيب يقول مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى، أما على القول بالجواز فنقول صلي معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك. كويس كده؟ مثال ذلك، لو كان عليك الظهر وجدت وهم يصلون العصر، فإن نقول لك على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا يضر. طيب يرد على هذا القول إشكال، وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به، صح؟ قال لك لا، هذا اللفظ مجملة جاءت مفصلة، فإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا قرأ فانصته. يبقى أصبح هنا تدخل مع الإمام، خد بالك ده قول، كون إن الشيخ رجحه لا يلزم أن يكون رجع على الإطلاق، معايا مشايخ؟ يبقى في هذه الحالة ندخل مع الإمام بنية الصلاة التي فاتتنا نحن، وبعد أن نفرغ نبدأ بالصلاة الثانية. يبقى هنا الترتيب سقط أم لم يسقط؟ لم يسقط. هنا الترتيب إيه؟ لم يسقط. طيب نقول نعم.
ليه ترد على من قال الحديث السابق حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ كيف نرد على هذا الحديث؟
ما هو إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بنرجع بقى لمسألة النهي. النهي، هل النهي هنا نهي الشيء بعينه أم نهي الصحة؟ نفي الشيء بعينه أم نفي الكمال؟ يرد على هذا الحديث إشكال كبير، وهو صلاة معاذ بن جبل. كان يصلي بقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، ويرجع إلى قوم يصلي بهم الإيه؟ وهي له إيه؟ نفل ولا فرض؟ نفل. يبقى اختلف. تفضل. لا بس خد بالك هنا على 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 قول الشيخ هنا، ده بينطرح علينا كتير، ولكن أنا عاوز يكون عندك تقرير للرأي الراجح في عدم قضاء الفوائد. سألهم لماذا فاتك الظهر؟ اين اين هذا القول هنا معي اخوانا كده؟ انا قلت لك في بدايه الامر المساله مبنيه على نصوص صريحه ام على استنباطات؟ بس عرفها كويس. تفضل يا صلي صلاه ايه؟ لا معنى كده المكتوبه هنا الا التي اقامها المؤذن، ماشي؟ خد بالك شويه، ده مش خلاف خالص.
لا على كلام الشيخ،
ما انا بقول لك مش ما فيش خلاف خالص. يجلس المأموم، ماشي يا حبيبي، مش خلاف. لا
الشهود البيت
فضل
بالنسبه للجماعه هذا الراي صوبه، وجماعه اخرى ده صوبه، وجماعه اخرى صوب راي تختلف الجماعه.
كويس.
انا لو اخذت براي الجماعه في موقف وجماعه في موقف اخر،
لا مش فيها مشكلة خالص، ولكن أنا أريد أن أبينه لكم في مثل هذه المسألة. طيب ماذا نصنع؟ أول شيء لا نحكم ببطلان صلاة من خالفها، دي أول جزئية. الأمر الثاني، بما عندك من موروث ثقافي وبعض الفقه في النظر الأدلة، خذ ما تطمئن له. طب عجزت، قلد من تثق في دينه وورعه وتقواه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى أنا دلوقتي أنا بقول لا، الترتيب لا، الترتيب يسقط، وقل له ادخل بصلاة العصر وبعد الفراغ من العصر صلوا الظهر، والترتيب يسقط في حقك. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفرتها لها إلا ذلك. فهو لما تذكر انشغلت ذمته بوقت آخر أولى، فأصبح وقت صلاة الظهر في حقه بعد أن فرغ من صلاة العصر. واخدين بالكم يا اخوانا من 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 هذا التعليم؟ وده كلام شيخ الإسلام معايا. يبقى أصبح هنا، يبقى أنا إما أن حسب ما عندي من معلومات وأدلة أقول هذا الرأي أطمئن إليه، لا بأس مطلقا. طيب أنا ما عنديش، أنا راجل بركة والله، العسيمين ملوش نظير، ده من وجهة نظرا في التقوى والورع والتأصيل، أنا أتبعهم مش هنا بقلده، لا انا اتبعته لانه معه ايه؟ دليل. وانتهى الامر على ذلك. واضح يا اخوانا؟ رجائي الله يبارك فيكم، لان اخطر شيء يتسلل منه الشيطان الي واليك ان يوغر صدورنا بمثل هذه الامور. ومن اجل هذا في بعض المسائل الخلافية، لحظه واحده، يكون مثلا في حي من الناس، واخد بالك، وفي مسألة خلافية، المسؤول عن الحي أو عن المسجد ضرأ للفتنة وبما طراء له حمل الناس على قول حتى لا يحدث فتنة في مسجده. خلاص يبقى نسمع ونطيع له. يبقى أنا مثلا في مسجد هنا قاعدين مثلا في المسجد دورة مثلا لمدة 3-4 أيام، واخد بالك، وإمام المسجد أخونا الشيخ محمد. فجأة أخونا سامي مسافر من بلد بعيدة وجي قطن معانا. الشيخ محمد قال له يا حاج سامي التزم معنا بالجماعة. قال له أنا مسافر. قال له لا التزم حتى لا تحدث فتنة، المسجد عندنا عوام كثيرين، فإذا رأوك لا تصلي ستصير فتنة، يبقى حق ووجب عليه أن يلتزم، مع أنه ممكن يكون حمله على رأي مرجوح، ولكن هنا درء المفسدة والحرص على الألفة والاجتماع مصلحة لا يعادلها إيه مصلحة أخرى. فهمت يا إخوانا الأمور دي؟ لازم نراعيها كويس، وده كلام أئمتنا وسلوكهم فيما بينهم. أما المسألة مسألة إيه دليل بقى وعنجهية والكلام ده، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. اتفهمت يا إخواني الأصول دي مشايخ؟ طيب، يقول مثال ذلك لو كان عليه الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإن نقول لك على القول الراجح أي الذي اختاره الشيخ، ادخل معهم بنية الظهر كويس، واختلاف النية لا يضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. فهمت يا أخوانا كده الوزير؟ فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء، وهي النسيان، خوف خروج وقت الحاضرة، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول وهي النسيان وخوف الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. يبقى الأحوال الخمسة فيها الإيه؟ فيها الوضع. واضح يا أخوان؟ طيب قوله اتفضل يا شيخ محمد.
بيصلي
العشاء
مع المغرب اي يجلس الشهود الثاني.
استنى ما نشوف احمد والجماعه اللي ورا بيتكلموا في ايه. اخونا اكرم الله بيسال، رجل فاته صلاه المغرب لعذر، مظبوط كان نايم صحي على اذان العشاء، على ما توضى وراح المسجد لقى الامام بيقول ايه الله اكبر تكبيره الاحرام، فعلى القول هنا يدخل معه بنيه الايه المغرب. لا انا على قول المغرب ان هو لا يسقط الترتيب، ماشي، يدخل بنيه الايه المغرب ويصلي التشهد الاوسط متفقين فيه. جينا في التشهد انه الاخير يجلس في الركعه الاخيره اللي هي الثالثه للامام والاخيره لهم، هو بيصلي المغرب مظبوط، الرابعه للامام والثالثه له، يجلس. طيب يجلس وينتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة ويسلم معه، أم ينفرد ويقوم يأتي مع الإمام والأخير هو الراجع اللي هو إيه يسلم؟ أيوة يسلم وينفرد خلاص، ثم يقوم يأتي بركعة الأخيرة مع الإيه مع الإمام. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ وقوله قال يمكث كما هو، الأمر كله دليل على مستنبط منين؟ ها من استنباطات أدلة العلماء، لكن فيه نص صريح ما كانش حصل اختلاف أبدا. واضح يا إخوانا دي؟ فيه نص ما فيش ما كانش حصل اختلاف.
فضل حضرتك إنسان مسافر مثلا وصلى المغرب مع الجماعة، يصلي العشاء ورا جماعة أخرى بتصلي المغرب.
لا المسافر هنا يصلي المغرب مع الجماعة، أما العشاء يصليها مع مغرب.
وعايز يحرص على الجماعة.
لا.
هل يصلي العشاء وحده؟
لا لا, لا يصلي العشاء وحده. صلي العشاء وحده. لا 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 يصلي العشاء وحده، هو مسافر ومعذور. معايا مشايخ كده؟ نعيد. تفضل يا شيخ.
دخل المسجد وكانوا لسه ما خرجوش صلاة العشاء،
يصلي المغرب. لا يصلي ده، لا الامر هنا واسع بقى، يصلي المغرب مع اخي، يصلي المغرب.
طب لو حضرتك قلت يسلم من المغرب هو على سفر وصلى المغرب معاهم، صلى معاهم العشاء بنية المغرب ويسلم في الركعة الثالثة.
اي نعم اي نعم.
جلوس العشاء معاهم
له ان يدخل معهم لو كان مسافر.
لو مسافر
وناوي معاه
يتم
يتم تبع الامام
كان الامام
مثيم. نعم معلش اتفضل. لا براحتك خالص يا مشايخ.
عصر العذر وادركهم صلاه المغرب، هل دي هم يسلموا بعد الثالث؟
يقوم هو ياتي بالرابعه يجلس معهم ولا يضره الجلوس
الثاني.
هيبقى التشهد الثاني لهم والثاني لهم، ويأتي هو بالمغرب بثلاث تشهدات لا يضره،
لا
يقرأ يتبع الإمام. نعم نعم أيوة ومعروف كده، ما فيش مشكلة، ومعروف كده من الألغاز رجل صلى المغرب بأربع تشهدات كيف ذلك؟ ما أقصدش يعني إيه يعني مسألة كثرة التشهدات ما فيش فيها إشكال خاص. معايا مشايخ كده نكمل كلامنا؟ تفضل. ما هو أنا ما عندي مانع أملي عليك ويسعدني، ولكن أمليته مرارا. ما هي دايما المشكلة عندنا إيه؟ ومعلش تتسع صدوركم، إن الانقطاع وعدم الاستمرارية بتلاقي نفسك أنت في إشكال، وأنا أصلا بكون في إشكال أشد منك. ولكن لازم أراعي مثلا واحد مثلا زي مصطفى، زي أخونا محمد، زي الشيخ طارق، موظف على الحضور، ممكن يضيق صدره من كثرة إعادة الإملاء. فعشان كده الله يبارك فيكم، لأن لما احنا جينا نبدأ في الكتاب عدنا ننبه كتير يا أخواننا، حرصوا وصم على الحضور، إياك أن تنقطع. ولكن على كل أكرمك الله، الخلاف نوعين، خلاف تنوع واختلاف إيه؟ تضاد. اختلاف التنوع ضابطه لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا يلزم من بطلان قول من ثبوت قول لبطلان القول الآخر. خلاف التنوع، خلاف التضاد عكسه. ولكن خلاف التضاد نوعين، سائغ غير مذموم وغير سائغ المذموم. مهمتي أنا وأنت إيه عشان تكون فاهم؟ مهمتي أنا وأنت إيه؟ لما أقرأ المسألة أنظر ماذا قال العلماء في نوعية الخلاف الواقع في المسألة، بس دي مهمتي أنا وأنت. أما أنا وأنت وغيرنا يحكم على نوعية الخلاف، أقصى شيء ينقل خلاف العلماء، يقول والله العلماء قالوا إن المسألة دي خلاف تضاد غير سائغ مذموم، يبقى هنا المفاصلة مش فيها وادي. ولكن قالوا سائغ غير مذموم، يبقى على دماغنا من فوق. اختلاف تنوع، خلاص ما يحل لي ولك أن أتجاوز الحدود. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا، قبل أن نتكلم في أي مسألة خلافية نتضارسها فيما بيننا، لازم أول قبل أن أتكلم معايا شيخ محمد في كذا، طب الله يبارك لك، عايزين نشوف نوعية الخلاف إيه. والله ده تنوع، ما طب نشوف مسألة ثانية بقى، نبحث في وزيادة، نقرأ كتاب جديد. تنوع إيه؟ خلاص انتهي. أنت قلت فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنا قلت فلا أقسم بموقع النجوم، كلام مش هنعمل حاجة. نمت زي بالضبط كده مسألة وقوع الطلاق البدعي إلى قيام الساعة خلاف، يعتد به أو لا يعتد به. فأنا بعمل أتناقش مع الحاج سامي، أقول له حاج سامي مش عاوزين نكسر دماغك، خلاصة الكلام هل يحل لك وأنت تقول بعدم الوقوع أن من قال بالوقوع يحسب عليه أنه حرم المرأة وكانت حلالا؟ لا، هي لوازم القول بقى. يبقى طالما وصلنا لمسألة معينة نقف عندها. انتوا معايا اخواننا في المسائل دي؟ وعشان كده مسألة أدب الخلاف والوقوف على نوعية الخلاف والنظر بإجلال واحترام لأئمتنا المتقدمين، ديت كده أبجديات عند طالب العلم. فقدت منه لا يريحنا ويقعد أو يعيد النظر تاني في طلبه للعلم. معايا اخواننا كده؟ يقول فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء، وهي النسيان، خوف خروج وقت الحاضرة، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول، وهي النسيان وخوف فوات الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. قال الماتن ومنها ستر العورة، أي من شروط صحة الصلاة. قوله ومنها ستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة. والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب. وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. ولكن سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء في الكتاب أو السنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أم لا؟ الجواب لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب أو السنة. ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والإمامة والخفاف. ولما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا ولا عكسا كما سيتبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوءة، وما زاد على ذلك فهو فضل، والسنة بينت ذلك على سبيل التفصيل. اكتب عندك. والزينة في لغة العربي لها قسمان أو لها نوعان: زينة من أصل الخلقة، من أصل الخلقة كسواد العينين وبياض البشرة ونحوها، زينة من أصل الخلقة كسواد العينين وبياض البشرة ونحوها. القسم الثاني زينة ليست من أصل الخلقة. طيب معنى كلمة أصل الخلقة يعني اتولد بها الإنسان، نزل من بطن أمه كده. زينة ليست من أصل الخلقة، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يلزم من رؤيتها رؤية شيئا من البدن، يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، مثال ذلك كالكحل والخاتم، كالكحل والخاتم، كالكحل والخاتم. عشان أشوف الكحل لازم أشوف الإيه؟ العينين، وعشان أشوف الخاتم لازم أشوف الإيه؟ الأصبع، مظبوط؟ كالكحل والعين والخاتم. القسم الثاني زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن كظاهر الثياب. اكتب عندك. وما ورد في القرآن من ألفاظ الزينة من القسم الثاني، وما ورد من ألفاظ الزينة في القرآن من القسم الثاني وهو الخارج عن أصل الخلقة، وهو الخارج عن أصل الخلقة. فهمت المعلومة دي؟ فهمت يا رجالة؟ ماشي. يقول: وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع: وقد رآه يصلي حاسر الرأس، غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون رؤوسهم، ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس. يقول: إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستره في الصلاة، فقال: ليس على عاتقه منه شيء، فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. قول الثاني، الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات. ودي مسألة فيها نزاع من أهل العلم، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. نعم، أن يربطه على جزئه الأسفل من أول السرة إلى الركبة، اللي هو ما يقوم في عقتنا بمكان السروال معي. أما الالتحاف أن يغطي به بدنه كله. يقول: ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت صلاته. ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. طبعا يستثنى من ذلك العجز أو خشية فوات الوقت، يعني وده سيأتي بإذن الله. يعني لو أن إنسانا حبس وعري من الثياب إلا ما يستر العورة المغلظة، ودخل عليه وقت الصلاة وخشي أن يفوت الوقت فيصلي على حالته في الوقت، ولا ينتظر وإن غلب على الظن أنه سيتمكن من ستر عورته ولكن بعد خروج الوقت، لا، هنا الوقت مقدم، وده قاعدة طالما ذكرناها وقررناها. نقرأ ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. قل بالك، كلمة صلى عريانا هنا ليس معناها إن هو ليس عليه شيء، ولكن المراد اللي هو إيه؟ ما ستر عورته التي ينبغي أن تستر، وهي من السرة إلى الركبة كما هو مجمع عليه بين أهل العلم. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. نعم، لا لا لا، هذا في الرجال، أما المرأة الأمر آخر، سيأتي بإذن الله. نعم، نعم، ماشي، سيأتي بإذن الله، سيأتي إن شاء الله. يعني أخونا هنا بيقول إيه: نرجو وضع مادة أصول الفقه في هذا اليوم المبارك. وضعت أم لم توضع؟ درست أم لم تدرس؟ شرحنا الورقات في أصول الفقه بشرح العلامة العثيمين، خدنا فيها كم مجلس تقريبا يا أبا صهيب؟ ها؟ يعني فوق 30 مجلس. أين كنت أيها الرجل المبدل على مدار 30 مجلس على 4، يعني 7 أسابيع، أين كنت؟ سيأتي كل ذلك. أكمل كلام يا مشايخ، رجائي الله يبارك فيكم، رجائي خذ نفسك بشيء من الحزم في دروس العلم. ما هو عذرا النتيجة هي بيندم، ودي طبيعة البشر. يتكاسل يتكاسل، فجأة انتوا صوتوا لحد فين؟ ده احنا بفضل الله أنهينا مع الرجل المتكلم الشرح الممتع 15 مجلد. اه يبدا يعض انام اصابع النتب، عض حتى تخلص. هنعمل لك ايه؟ ما ده اللي احنا بنقوله دايما باستمرار. هذا الشيخ والله بدانا في تفسير ابن كثير واوشكنا على الانتهاء. القران كله اه يا الله افعل ما تريد. نعمل لك ايه؟ عشان كده اقول لكم خذوا انفسكم بمأخذ الجد، والعمر بيمر وما هي الا سويعات، ونرحل جميعا الى الله. يقول: وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. إذا هو قادر، طب يفهم من كلام شيخ الإسلام غير قادر، يبقى ليس من دين الله أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يتمكن من ستر العورة أبدا. يصلي في كل حالة طالما دخل عليه وقت الصلاة. نعم.
بالثياب كما قلت
الناس من السره. لا انا ما قلتش اتظر بالثياب، اتظر بالازار. اي نعم.
ها. هل في هذه الحاله يصلي دون ان يغطي؟
ما هو ليس معه شيء. ما هو إيه؟ يعني الازار ان كان ضيقا فاعتذر به، وان كان واسعا ها فالتحف به، يعني غطي جسمك كله. طب ما هو ضيق، اجيب منين بقى؟ ما هو ما فيش غيره. ماشي. لا ليس يعيد. أخونا يسأل صلى عريانا لأنه غلب على ظنه أن لا يأتيه ثياب، وقدر ابن عبد الله بعد أن فرغ من الصلاة أتاه ثياب، ليس عليه الإعادة، سقطت صلاته بالحالة التي صلاها، وهي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها ويتقبلها منه. نكمل كلامنا. يقول قوله قول الماتن: فيجب بما لا يصف البشرة، فيجب اللي هو ستر العورة، بما لا يصف البشرة، يجب الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي. ويجوز أن ندع الماء نكر موصوف، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر ألا يصف البشرة، لا ألا يبين العضو ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السراويل مع بقية العضو مثلا فهذا ساتر. هنا الشيخ رحمة الله عليه جعل ضابطا ألا يبين لون الجلد. معايا يا شيخ؟ يبين إيه؟ لون الجلد. ولكن طيب هو بين حد السراويل ولكن لون الجلد لم يظهر، عاوزين نفرق بين صحة الصلاة وبين كراهة الصلاة، فرق بين الأمرين الاثنين حتى يختلط. احنا بنتكلم على شروط الايه الصحة، يعني معناه لو اختل شرط من الصلاة مالها بطلت الصلاة. نعم.
اللي يصلي في السروال وهو يشوف الجلد ده هل صلاته
يعني؟ احنا قلنا هو ايه معنى يشوف؟ طول بالك، ايه معنى يشوف الجلد؟ اشرح حالي كده.
يصف لون الجلد،
ولون الجلد ظهر
اه
باطل. لا ما هو كلام الشيخ اهو، اقرا معي كده اكتب في مش معاك. طب اقرا معي اهو. يقول: فاذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا، فان هذا ليس بساتر. اما اذا كان يبين منتهى السروال مع بقيه العضو مثلا فهذا ستر. وضحت شروط الثوب؟ يشترط في الثوب الساتر 4 شروط. الشرط الأول: ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا لو لبس ثوبا من البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء، فإنها لا تصح الصلاة به لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة. الشرط الثاني: أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته إلا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي قوله تعالى: وثيابك فطهر. الثياب مفعول مقدم لا طاهر، يعني طاهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم وثيابك فطهر، أي عملك طاهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها والرجز فاهجر، فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي لا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ. اكتب عندك وضابط التنافي، لا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر. ضابط التنافي لا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر. الدليل الثاني على أن الثياب يكون طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيره. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه نجاسة. الأمر الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، بقبرين يعذبان، القبرين يعذبان ولا ما في القبرين؟ أظن ما حدش يعرفهم غير كده. طيب ماشي. فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية يستنزئ، وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. قوله تعالى دليل الخامس وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى. الشرط الثالث في الثياب، يبقى أول شرط في الثياب أن يكون ساترا، الأمر الثاني أن يكون طاهرا، الأمر الثالث أن يكون مباحا. طيب أن يكون مباحا أي ليس بمحرم، والمحرم ثلاثة أقسام، انتبهوا، محرم لعينه يعني لمادته التي صنع منه، ماشي، محرم لوصفه، محرم لكسبه. أما المحرم العيني فكالحرير للرجل فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، كويس، ويجب التفصيل دلوقتي، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، اكتب عندك، والإسبال يكون في القميص وفي السروال وفي الكم، والإسبال يكون في القميص نفس اللي هو إيه الثوب الهمسي، والسروال اللي هو الإيه اللي هو البنطال مثلا أو الكلتون أو الكلام ده كله، والكم، عشان كده لا يليق أبدا ترتدي قميصا إلى نصف الساق والسروال أسفل منه غطى الكعبين، ينفعش خالص، لا، اجعلهما متساويين فوق الكعبين. الشرع المطهر قال إزرة المؤمن، حديث مسلم حديث أنس، إلى منتصف ساقي، ده الأصل، ثم قال ولا جناح عليه إلى الكعبين، خلاص، وما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو في النار. يبقى لا يليق أبدا بطالب علم أن يقع في مثل هذا، لا يليق، تنتقد عليك. تفضل. نعم. أي نعم. لا، قبل أن تسأل عن الدليل أكرمك الله، قل لي ما ضابط الإزبال في الكم. أنا بسأله، سألتك يا خدر، أرد على سؤال ما تحدش عن الجواب. يا الله يجزاك بالخير، احنا بنتكلم مع بعض. ايه معنى الاسبال في القميص وفي البنطال؟ رد علي. احسنت. فين بقى ضابط الاسبال في الكم؟ ما عد عن هذا الرزغ، ما زاد عن الرزغ فهو من الاسبال. معايا يا شيخ؟ طيب خلاص. وكذلك في الكم، الذي قال هذا هو الذي قال هذا. الكم اي نعم، امال ما فيش حد هنتكلم من بدون ادله؟ ما تعرفش، ما انا كنت ما اعرفش زيك وبعدين عرفت. الله يجزاك بالخير، ربنا يبارك فيك يا رب. هنا عند الرزغ، ده زاد عن الرزغ، هذا لا يجوز، مخالف. معايا اخر فضل، حرصوا على هذا وانتبهوا اكرمكم الله. نعم.
سمعت ان وقوع الكم وصف حال، يعني ما فيهوش نهي من النبي
صلى الله عليه وسلم. لا، من قال هذا؟ سياتي باذن الله. اكمل يا اخوانا كلام. تفضل.
هل في العمامه اثبات؟
قال بعض اهل العلم ولكن يفتقر الى الدليل. ماشي. تفضل. ايوه، وسع كده نص متر تحت، واخد بالك انت ازاي؟ اضاع للمال، اضاع للمال، ولا يجوز يا اخوان. اللي هو اللي بيسموها جلابيه البلد الفلاح، يقول لك انا عاوز كده كم، ايه يعني كده؟ ده لا يجوز يا اخوان، اضاع للمال. ها؟ لا ابدا، لا اضاع للعرف، اضاع للمال. نعم.
بالنسبه للي
بيصلي،
هو لابس
ثياب
كشف
بشره
بالنسبه للعاده او
الكتفين، يعني هل وقع كده في القراءه زي مكروه؟ طبعا نعم مكروه، لان احنا عندنا ضابط ان هو يستر الجلد. نتكلم يا اخوانا. الشرط الثالث ان يكون مباحا ليس بمحرم، والمحرم ثلاثه اقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. اما المحرم لعينه فكالحرير للرجال، فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، وسيأتي التحرير، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه أنزله إلى أسفل من الكعبين، فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه، لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المحرم لكسبه فأن يكون مغصوبا أو مسروقا، مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، فنقول الصلاة هنا غير صحيحة، لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك. وهنا في مسألة يعني فرعية شوية، وهي ايه؟ واحد يقول لك بيسرق وبيصلي، الصلاه لازمتها ايه؟ لا، خطا، خطا كبير جدا. لابد ان نفصل بين وقوع المحرم وبين القيام بالفرائض. لا يلزم من وقوعه بالمحرم ان يترك الفرائض، ولا يلزم من فعله للفرائض الا يقع في المحرم. لا، فرق بين هذه وبين ايه؟ وبين هذه. طيب، لا بعيده، لسه هيأتي ان شاء الله. ما سيأتي يا أخوانا، بستعجلوا ليه؟ مش قلت لكم اتقرف مرة، ما تستعجلوش، اصبروا في التطرق. ما اللي هو العلم ايه؟ نعم. لا، ما هي كلها سيان، لو كل ماله من حرام خلاص ما نفس الحكم كما قال الشيخ هنا. أما التقرير لسه، والقول صواب لسه. يقول: أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة، اللي هو الإيه؟ المحرم بعينه، والمحرم إيه؟ لوصفه. وأما الثالث فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة، حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته، فحينئذ لا تصح صلاته، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر باتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول أنه ينافي. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. خدوا بالكم معايا، عاوزين نفرق بين أمور معينة، وركزوا معايا قوي. هناك فرق بين أن يأمر الشرع بالنهي عن الشيء على الدوام ويفعله الإنسان أثناء تلبسه بالعبادة، وفرق بين أن ينهي عن أن ينهى عن الشيء بعينه في العبادة. أقول تاني، قال تعالى الحج أشهر معلومات. إيه يا أحمد؟ مش كلام ربنا ده؟ قول لي بقى إيه هي الأشهر المعلومات دي؟ أشهر، عشرة ولا الشهر كله؟ لا، الصواب أشهر معلومات جمع شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا هو المعتمد. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مضبوط كده؟ النهي جاء عن كم حاجة؟ فلا رفث اللي هو الجماع ومقدماته، ولا فسوق يشرب سجاير، ولا جدال نشف رئي الباي عشان ياخد منه غطر. الثلاثة منها عنا. نسأل بقى، هل يا ترى الفسوق والجدال منهي عنه على الدوام ولا منهي عنه في الحد فقط؟ على الدوام، يبقى إن وقع لا يبطل الحد. فهمت القاعدة؟ معايا مشاكل كده؟ يعني منهو على الإيه؟ على الدوام، ولا الرفث الفسوق في الحج بس وغارج الحج مفتوح أب؟ كذلك نهى الشرع المطهر عن لبس الحرير في الصلاة ولا في كل شيء؟ يبقى إذا وقع في الصلاة لا يبطل. ها؟ ما هي دلنا بقولها لكم، افهموا بس الأول التنمية سهل. أنتم مستوعبين يا أخواننا كده؟ طيب عشان هناخد القاعدة ونصل لطلاق الحائط من خلال هذه القاعدة. يبقى أنا عندي الشارع نهى عن أشياء على الدوام ونهى عن أشياء بعينها في عبادة معينة، فما نهى عنه عن الدوام إذا وقع في العبادة لا يبطلها، وما نهى عنه بعينه في العبادة إن وقع يبطلها. تفهمت؟ واضحة كده ولا لسه؟ نعم. ما هو منهي عنه على طول، زي المثال تفهمه، خليك معي. فمن فرض فيهن الحج، فرض هنا يعني ركز يا شوي، فرض فيهن الحج أي شرع في الحج وبدأ وسافر، خليك معي يا محمد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل فلا رفث هنا، هل هنا نهي ولا نافية للجنس؟ دي قضية تانية خالص. من اللي قال نهي؟ تتعرف حاجة عشان تتكلم؟ معايا المشايخ، يبقى هنا خليك معايا. فلا رفث نهي على قول من أقوال أهل العلم، ونهي وذا رأي مرجوح، الصواب إلا هذا النافية، وهنا جاء الخبر ولكن المقصود منه النهي. ماشي، يبقى هنا لا رفث، رفث يعني ايه؟ الجماع ومقدماته، ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاشياء. طيب نهى عنها، نشوف بقى الحكم الشرعي. انا بسالك، لو ان رجلا احرم بالحج واخد بالك وهو لسه في عرفه اتى امراته، حكم الحج ايه؟ رد علي، ها، اتى امراته وهو واقف بعرفه قاعدين في الخيمه لوحدهم، اتى حجه باطل. طيب لو هو قاعد في عرفة عمال يشرب سجاير حدوية هتفضل يا شيخ. صحيح، لماذا فرقت؟ والشرع المطهر نهى عن الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. فلماذا قلت يبطل بالجماع ولم تقل يبطل بالفسوق ولا بالجدال؟ نعم، لا لا فيش فحشاء، ده مراته حلال مش فحشاء خالص، خد بالك انت خليك بس معايا، ركز معايا بس. احنا عندنا هنا، انا عاوز اوصل لكم بس معلومه مهمه جدا. الشارع قال ايه؟ فلا رفث، نهى عن الرفث والفسوق والجدال، صح؟ بنسال النهي على الثلاثه زي بعض ولا مختلف؟ ركزوا المشاكل، النهي زي بعض، ده محرم وده محرم وده محرم. بتكلم بقى على اثر ذلك، اتى امراته في عرفه حدوا ايه؟ احسنتم. فسق في عرف حج ايه؟ صحيح صحيح بإجماع أهل العلم. طب ليه بالرغم من الثلاثة منهي عنه؟ العلماء قال لك فرق بقى بين أن يكون النهي على الدوام وبين أن يكون النهي عن الشيء بعينه في عبادة بعينه. بس واضح كده ولا لا؟ معلش محدش يختار قريبه، صح يا احمد؟ ركزوا يا مشايخ. يبقى إذن عندنا القاعدة إيه؟ ما نهى الشارع عنه على الدوام وفعله المسلم أثناء عبادة لا تبطل العبادة، وما نهى عنه في عبادة بعينها إذا فعله تبطل العبادة. واضحة كده؟ طيب ما عشان هجيب لك بقى قول دلوقتي من خلال القاعدة تبطل به قول ابن حزم لما قال إن أي معصية في رمضان تبطل الصوم. ها أكمل ولا نقرأ في الكتاب ونخلص؟ حاضر. القاعدة تنهي ما نهى عنه الشارع على الدوام، الدوام يعني إيه؟ في كل وقت، إذا فعله العبد في عبادة لا تبطل العبادة، وما نهى عنه بعينه في عبادة بعينها إذا فعله تبطل العبادة. أظن كده بقى سهل. إيه بقى؟ وما نهى عنه بعينه في عبادة بعينها إذا فعله تبطل الإيه؟ العبادة. تعالى كده معايا، عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور والعمل به منهي عنه في رمضان ولا في كل الدنيا؟ خلاص، يبقى إذا فعله العبد في رمضان لا يبطل صومه. شوف الولا قال يبقى ما نهى عنه الشارع على الدوام إذا فعله العبد في عبادة لا تبطل العبادة، وما نهى عنه بعينه في عبادة بعينها إذا فعله يبطل العبادة. وبناء على ذلك بقى الطلاق منهي عنه على الدوام ولا منهي عنه في الحيض؟ في الحيض. يبقى إذا فعله يبطل الطلاق أي لا يعمل به. فهمت ولا لسه؟ وضحت يا مشايخ؟ تاني القاعدة كتبتها يا شيخ؟ كتبتها يا فضلت الشيخ هاني؟ كتبت القاعدة؟ ما لها لي كده مشروع؟
ما لا عنه الشارع على الدوام وفعله العبد
كويس، وما نهى عنه بعينه في عبادة بعينها إذا فعله العبد تبطل الإيه؟ العبادة. الأمثلة بقى هم، فمن فرض فيهن اكتب أمثلة، يلا اكتبوها بزمر أمثلة. قال تعالى الحد أشهر معلومات. أشهر الحج يا عبد الله، عبد الله شيخ عبد الله، أشهر الحج إيه؟ لا تدري. قول يا هربيت اخوانا الله يبارك فيكم. انا ايسر شيء عندي عشان بس اعرفكم حاجه معينه، كما تعلمون ان انا اصلا مدرس كيمياء، فايسر شيء عندي ان انا اقرا ولا اسال احد مطلقا. ولكن للماده العلميه والتعليم الصح لابد يكون نقاش، فأرجو أن لا يضيق صدر أحد إذا سألته، أرجو ذلك، وإلا والله الأمر عندي أيسر ما يكون، أقرأ وأملي عليكم القاعدة وانتهى الأمر على ذلك. فرجائي رجائي نحن في طلب علم، فلا بد أن نعي إيه معنى طلب علم. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد.
الجدال منهي عنه في باب الحج.
أي نعم. أي نعم الجدال معروف. ده أنا زعيم بيت في ربض الجنة من ترك المراء اللي هو الجدال ولو كان محقا. ما أنا بقول أي جدال منهي عنه على الدوام.
هو بيقول الحاجة لأم 50.
الله يجزاك بالخير. فرق بين الجدال والمفاصلة. بتبيع بكام؟ والله بديان بخمسين ريال. طب ما ريحنا شوية 45. يا رجل ده ما تجيبش 20. عدنا ربع ساعة نهد في بعضنا. هو ده المنهي عنه. ماشي اكتب عندك. والإجماع منعقد على أن الرجل إذا أتى امرأته في مناسك الحج قبل الطواف بالبيت بطل حجه. مظبوط كده؟ بطل حجه. وإذا أتى بفسق أو بجدال صح حجه مع الإثم. وعليه فالفسوق والجدال منهي عنه على الدوام، أما الرفث منهي عنه في هذا الوقت فقط، أما الرفث فمنهي عنه في هذا الإيه؟ في هذا الوقت فقط. واضحة كده؟ ها؟ مع الإثم طبعا يأثم بالفسق اللي فعله. واضح يا اخوانا كده؟ كذلك لبس الحرير منهي عنه على الدوام، مظبوط. وكذلك إزبال الثوب، اكتب لبس الحرير منهي عنه على الدوام، وكذلك إزبال الثوب، وكذلك غصب الثياب أو سرقته. فإذا صلى المرء عليه هذه الأنواع الثلاثة أو أحدها صحت صلاته مع الإثم، صحت صلاته مع الإثم. كذلك كذلك حكم الطلاق الإباحة، فنهى الشارع عن الطلاق حال الحيض، فنهى عنه بعينه في حالة بعينه، فإذا وقع كان باطلا، فإذا وقع كان إيه؟ باطلا. طب طلاق الحيض يحسب أو يحسب خلافية ولا مش خلافية؟ الله يبارك فيكم. وضحت يا اخواننا القاعدة ديت؟ اتفهمت اكمل كلامنا؟ أيوة محمود. هو سيأتي طبعا كل هذا، ولكن في ضابط وضعه العلماء وذكرته مرارا، أن النهي إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه بطل العمل، عدا ذلك لا يبطل. دي القاعدة. ماشي يا مشايخ؟ النهي اكتب عندك. النهي يدل على التحريم والتكرار ويقتضي الفساد إذا كان عائدا. النهي يدل على التحريم ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار. يدل على التحريم ويقتضي الإيه؟ الفساد إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، فإذا وقعت فهي فاسدة. يبقى هنا النهي عاد إلى الشيء بإيه؟ يعني نهى عن الصلاة كلها. أو كان عائدا إلى ركن، إما أن يكون إما كم حالة قلنا؟ ثلاثة، عائدا إلى الشيء بعينه وخدنا مثال، عائدا إلى ركن، عائدا إلى ركن اللي هو هو حديث لا ينظر الله لمن لم يقم صلبه في الركوع. يبقى هنا النهي عائد إلى إيه؟ ركن، أو إلى شرط، أو إلى شرط في العبادة. مثال ذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نكمل يا مشايخ، خدوا بالكم اللي يروح منكم يراجع على المادة العلمية هتفرق معاه كتير قبل أن ينشغل بالشبكة العنكبوتية فيما حرم الله. طيب نعم.
بالنسبة للبس الحالي أمر مختلط على بعض الناس الآن غير معروف، في سياق تشبه الحالي ما أعرفش مثلا الحرير من غير الحرير،
لأن الأمر واضحة يا شيخ، أي حرير صناعي طبعي محرم لا يجوز لبسه. خلاص يجهل الحكم يسأل، فإن سأل فلا يلبسه. يقول وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة. ليه؟ لأن الشارع نهى عن لبس الثوب المحرم على الدم، سواء محرم لعينه أو لوصفه أو لإيه أو لكسبه. واضح يا أخوانا؟ طيب الشرط الرابع، يبقى الشرط الأول في ستر العورة يا أخوانا أن يكون ساترا للعورة، الأمر الثاني أن يكون إيه؟ لا يصف البشرة، أن يكون مباحا. الشرط الرابع يشترط لوجوب الستر ألا يضر، فلو كان الثوب فيه مسامير فهل نلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدمي؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم. ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا، ولو أن إنسانا في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا فماذا يصنع؟ فالجواب أن يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وإن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإن الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول البس ثوبا من حرير إذا تمكنت، فإذا لم تتمكن فصلي حسب الحال. إيه معنى حسب الحال هنا؟ زي ما أنت شايف، حتى لو ستر العورة المغلظة فقط. معي يا أخوانا كده؟ واضحة دي؟ يقول الماتن وعورة الرجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. بدأ المؤلف يفصل في العورة، فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، أي إذا ستر قبلهم ودبرهم فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر، ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف. ولو صلت في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها. والمتوسطة ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدة، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. وقوله وعورة رجل إلى أن قال من السرة إلى الركبة، الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ 10 سنين فما فوق. وقد ذكر المصنف أي في العورة المتوسطة 4 أصناف: أولا الذكر من 10 سنوات فما فوقه، فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا. ثانيا الأمة ولو بالغة، وهي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلق واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها ومهيتها، ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. هذا كلام واضح، يعني بمعنى إيه؟ هب مثلا يعني هب أنها مملوكة، وعلى القول في المذهب عورتها من اللي منين؟ سر الركبة، وهي شابة كبيرة حاضت، فلا بأس أن ننظر على المذهب. طيب بعد ساعتين عتقت، ننظر أم لا ننظر؟ كيف والشيء واحد. واعكسها بقى، كانت حرة ثم أصبحت أمة، يبقى كانت محرمة ثم أصبحت إيه؟ حلال، والشيء إيه؟ واحد كما هم. مع إخوانا كده. والذي جعل العلماء يتكلمون في هذا الأمر بهذه التعليلات والاستنباطات لم يرد فيها نص صريح. خذوا بالكم من دي كويس. أما لو ورد نص صريح ها؟ ورد معنى. يعني قال إيه؟ المرأة إذا كانت أمة فعورتها من كذا لكذا، على معنى. وإن كانت حرة لا، ولكن لما ورد من الاستنباط تكلم العلماء بهذه الكلمات. طيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول عليه السلام وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتن بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اكتب عندك. وقال بعدها وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوب فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهن أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك، علل فعل، أين الفاعل؟ بتعليل جيد مقبول، فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله. ودي مسألة مهمة جدا بتشكل على بعض القوم، يقول لك نصر العورة ده كان ده لو نشي فيني، وكذلك المرأة، لا، لو المرأة صلت في مخدعها في ظلمة الليل البهيم يجب عليها أن تستر كل بدنها إلا الوجه. ماشي، شوف، في مخدعها وفي ظلمة الليل البهيم يجب عليها الستر. لما؟ لأن هذا أمر شرعي سيأتي، تستعجلوش. يقول فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. وقوله وأم ولد، هذا هو الثالث، وأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته، وحكمها حكم الأمة، أي أن عورتها من السرة إلى الركبة. وقوله ومعتق بعضها، هذا هو الرابع، أي بعضها حر وبعضها رقيق. مثال ذلك أمة بين رجلين مملوك لهما، فإذا اعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأخذ من السيد المعتق قيمته لمالك النصف. فإذا كان الذي اعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعلل ذلك بأنه لو سر العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض، وده سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. وأيضا المعسر، لا نوجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه، فكيف نوجب عليه سريان العتق؟ فهذا الفقير لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة. مبعضة يعني إيه إخوانا؟ بعضها رقيق وبعضها إيه؟ حر. ولو قال قائل لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في الذمة، قلنا في هذا ضرر عليه لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف لأنه عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجل غير مسمى. ولكن هناك قول آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له اعمل لتحرر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضه، فهذه تعطى حكم الرقي. فإن قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجري، فالجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع بل هي لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة وليس هنا حرية كاملة، فالشرط لم يتم ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوا. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة. وقوله من السرة إلى الرب، المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، إذا ذكر ابتداؤها مثل أن تقول لك من الأرض من ها هنا إلى ها هنا. وعلى هذا تكون السرة في ظاهر كلام المؤلف داخلة في العورة لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والرب غير داخلة. وفي المسألة أقوال، أحدها أن الرب داخلة في العورة فيجب سترها. القول الثاني أن السرة والرب كلتيهما من العورة فيجب سترهما. القول الثالث والمشهور من المذهب أن السرة والرب لا تدخلان فلا يجب سترهما. وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والرب. قوله وكل الحر عورة إلا وجه، والمعتمد يا أخوانا أن السرة عورة والرب عورة، هذا هو المعتمد. نعم بخمس دقائق المغرب تفضل تفضل يا اخوانا. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.